بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في المجلس الثامن من مجالسنا مع منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. ومجلسنا هذا يبدأ بالفصل الذي عقده الشيخ في بيان العبادة وأنواعها وأحكامها، فقال رحمه الله: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. العبادة كما عرفنا أن الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة له تبارك وتعالى، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة والعبودية والعبد، هذه الألفاظ إذا ذكرت وأطلقت يراد بها نوعان من العبودية، فإن الله عز وجل قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه عبودية عامة، وهذا هو النوع الأول، العبودية العامة، وهي يدخل تحتها كل المخلوقات، فكل المخلوقات هو معبد مذلل خاضع لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو خالقه ومالكه ومدبره ومصرفه سبحانه وتعالى. فهذه هي العبودية العامة. والعبودية الخاصة هي عبودية المؤمنين، وهذه هي التي سيذكرها الشيخ وسيفصل فيها. وذكر التعريف المشهور الذي يذكره العلماء في تعريفها، وهي أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وسبق أن ذكرنا أن هذا التعريف شمل أنواع العبادة الأربع، فالعبادة أربعة أنواع: عبادة قلبية كالتوكل والإخلاص والعبادات المتعلقة بالقلب، وعبادات قولية وهي العبادات المتعلقة باللسان كذكر الله وتلاوة القرآن وغيرها، وعبادات بدنية متعلقة بالبدن كالصيام مثلا، وعبادات مالية كالزكاة والصدقة والنفقة والتبرع. فهذه الأنواع الأربعة كلها يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى، وصرفها لغير الله شرك بالله جل وعلا. ولذلك قال: وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قال: لكل ما يرضى الإله السامع، فالعبادة هي في الحقيقة ما رضيها الله تبارك وتعالى عن عباده وشرعها لهم سبحانه وتعالى. ولذلك سبق معنا وتقدم ومر أن العبادة لا تكون مقبولة إلا بتحقيق شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي حقيقة العبادة يذكر العلماء أن مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل، فالذي يعبد حبا وذلا في نفس الوقت هو الله تبارك وتعالى، فهو الذي تصرف له العبادة حبا وذلا له. فيجمع العبد في العبادة بين الخوف والرجاء والحب والذل والخضوع لله تبارك وتعالى. ومن هنا فدعوى الحب مع عدم العمل دعوى كاذبة. الذي يزعم أنه يحب الله ثم بعد ذلك لا يخاف من الله ولا يتذلل له ولا يعبده ويتقرب إليه، فهذه الدعوة دعوة كاذبة. فإن المحب لمن يحب مطيعون. وبهذا عرفنا أنواع العبادة، ولذلك قال الشيخ: وفي الحديث مخها الدعاء، بمعنى أن العبادة أنواع، كالدعاء والخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة إلى آخر أنواع العبادة. وبدأ بالدعاء وهو أعظم أنواع وأخص أنواع العبادة في الحقيقة. ولذلك إذا تأملنا في القرآن وتدبرنا القرآن وجدنا أن الله عز وجل يذكر دائما الإيمان والتوحيد والعبادة مقرونة بالدعاء، أو يذكر العبادة ويسميها دعاء، كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة. ومن هنا العلماء رحمهم الله قالوا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو جميع العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، كالصيام والصلاة والزكاة والحج، كل عبادة هي في الحقيقة دعاء. لماذا؟ لأن الدعاء طلب، وهذا العبد حينما تقرب إلى الله هو يطلب بهذه العبادة رضا الله وثواب الله جل وعلا وغيره من الأمور التي يرجوها العبد من الله تبارك وتعالى. فهذا هو دعاء العبادة. كل العبادات هي في الحقيقة دعاء، وتسمى دعاء العبادة. النوع الثاني دعاء المسألة، وهو السؤال، حينما يسأل العبد ربه جل وعلا فيقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا ربي. فهذا السؤال هو دعاء مسألة. ودعاء العبادة ودعاء المسألة يجب ألا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، فمن صرف منه شيء لغير الله فقد أشرك. قالوا في الحديث مخها الدعاء، جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، وجاء الدعاء مخ العبادة، ولفظ الدعاء هو العبادة هذا الحديث صحيح متنا وسندا. أما حديث الدعاء مخ العبادة وهو مشهور عند العلماء فسنده ضعيف، لكن متنه صحيح، فإن الدعاء هو خلاصة العبادة. ولذلك نجد في القرآن كثيرا أن الله عز وجل يأمرنا بدعائه وإخلاص الدعاء له، ويذكر المشركين أنهم يشركون في الدعاء ويدعون غير الله. ومن هنا يذكر العلماء هذه اللفظة الدعاء مخ العبادة، من حيث أن حقيقة الإخلاص هو في إخلاص الدعاء لله عز وجل، وحقيقة الشرك هي دعوة غير الله مع الله. ولذلك نجد من العلماء ومنهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة حينما فسر الشرك قال: دعوة غيره معه، لأن ما من شرك من أنواع الشرك إلا وهو فيه دعاء وطلب وسؤال، سواء بالحال سواء بالحال أو بالمقال، بلسان الحال أو بلسان المقال. فلا يوجد شرك إلا وفيه دعاء وفيه طلب وفيه طلب حصول شيء. ومن هنا يبدأ العلماء بالدعاء والسؤال. قال: خوف. الخوف، نعم، الخوف من الله عز وجل، وتقديم خوف الله على خوف غيره. والكفار والمشركون يخافون الآلهة والأوثان والأولياء أكبر وأشد من خوفهم من الله عز وجل، وهو الخوف الذي يسميه العلماء خوف السر، يخاف من الميت ومن المدفون ومن الغائب أن يلحق به ضرر، فيخافه أكثر من خوفه من الله جل وعلا. فهذا هو الشرك والعياذ بالله. فالواجب أن يخاف العبد من الله عز وجل أعظم من كل خوف. قال: توكل. وهذا من أعظم أنواع العبادة، وحقيقة التوكل صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب. فالاعتماد على الله تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. بذل الأسباب، النبي عليه الصلاة والسلام فعل بذل الأسباب، فلبس الدرع وركب الدابة وحمل السيف والسلاح، هذا كله بذل الأسباب، وأمر بالتداوي فقال تداووا عباد الله، هذا كله بذل للأسباب. ومن هنا نعلم أن بذل السبب الكوني أو الشرعي الذي أباحه الله عز وجل لنا لا ينافي التوكل ولا ينافي تفويض الأمور إلى الله عز وجل. بعض الناس فهم أن التوكل ترك الأسباب وتعطيل الأسباب، وهذا غلط. وأيضا عندنا أمر آخر وهو عدم الاعتماد على السبب وعدم الاعتماد على الأسباب، فهذا نقص أيضا في الإيمان وفي التوحيد. فحينما تشرب الدواء وتتناول الدواء لا تعتمد على الدواء، إنما تعتمد على الله عز وجل، تفوض أمورك إليه سبحانه وتعالى، وهذا في كل سبب. وهنا جاءت هذه القاعدة وهي في الأسباب، أن الاعتماد على الأسباب نقص في التوحيد وفي العقيدة، وترك الأسباب نقص في العقول. وهذا الذي عند بعض الجهال وبعض المتصوفة الذين يجلسون ويقولون نجلس ويطعمنا الله. الله عز وجل أمر ببذل الأسباب، ومن الأنبياء إذا تأملنا في قصصهم نجد أنهم منهم من رعى الغنم، ومنهم من كان حدادا وألن له الحديد، داود عليه السلام. كل هذا تعليم لنا أن الأسباب مطلوبة، وبذل الأسباب مطلوب، لكن الاعتماد يكون على الله عز وجل، لا نتوكل على غيره سبحانه وتعالى. قال كذا الرجاء، أيضا الرجاء كونك ترجو ما عند الله عز وجل، تعمل العمل ترجو، ولا بد من الجمع بين الخوف والرجاء. لا نغلب جانب الخوف ولا نغلب، يعني لا نعبد الله بالخوف فقط ولا نعبد الله عز وجل بالرجاء فقط، إنما نجمع بين الخوف والرجاء. والعلماء بعضهم ماذا يقول؟ يقول في حال الصحة والغنى والشباب والقوة الإنسان يغلب جانب الخوف نوعا ما من أجل ألا يقع في المعصية، وفي وقت وحال المرض ونهاية العمر والإقبال على الله عز وجل يغلب جانب الرجاء، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لكن المهم أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء، ولذلك قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فيخاف ويرجو. قال ورغبة ورهبة، الرغبة والرهبة هي في الحقيقة بمعنى الخوف والرجاء، لكن فيها معنى دقيق، وهي أن الرهبة هي الخوف المثمر للعمل. يقولون الرهبة هي الخوف المثمر للعمل، فالذي يخاف من الله ويرجو ما عند الله وعنده رغبة ورهبة وخوف ورجاء لابد أن يعمل، لا يخاف ويجلس ويرغب ويجلس ويرهب ويجلس، لا، لابد من العمل. وهنا جاءت نصوص الترغيب والترهيب، وصنف فيها العلماء مثل الإمام المنذري كتابه العظيم الترغيب والترهيب وغيره من أهل العلم. لماذا صنفوا هذه المصنفات؟ من أجل تحريك القلوب والجوارح إلى الأعمال والإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى. قال خشوع ورغبة ورهبة، خشوع، الله عز وجل قال في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأكثر الناس خشية هم العلماء. من أجل ماذا؟ من أجل أنهم أعرف الناس وأعلم الناس بالله عز وجل. ومن هنا نعرف أن الخشية هي نوع من أنواع الخوف، لكن أخص من الخوف فهي الخوف المقترن بالعلم بالله تبارك وتعالى. الخشية هي الخوف المقترن بالعلم بالله جل وعلا، خشوع وخشية، عفوا، الخشوع والخشية. الخشية عرفنا أن الخوف المقترن بالعلم بالله، والخشوع ما هو الخشوع؟ الله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع عرفه كثير من أهل العلم، ومنهم ابن رجب وابن القيم وغيرهم، أنه حضور القلب وسكون الجوارح، وهذا أعظم ما يكون في حال الصلاة، أن يكون القلب حاضر والجوارح ساكنة. وكذلك خارج الصلاة أن الإنسان يكون قلبه حاضر عالم بالله تبارك وتعالى، يراقب الله عز وجل، وجوارحه تليق بهذا القلب المؤمن الصادق الخاشع، فلا تكون حركة الجوارح بخلاف ما يقوم في القلب من العلم بالله والإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذلك الناس يتفاوتون، المؤمن والعالم بالله عز وجل يختلف عن غيره من الجهال والمنشغلين بالحياة الدنيا وزخرفها. قال: وخشية إنابة خضوع. أيضا الإنابة والخضوع، الإنابة هي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قال: وأنيبوا إلى ربكم. قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. فالإنابة الرجوع إلى الله عز وجل. لكن من العلماء من فرق بين التوبة والإنابة، فقال: التوبة تكون رجوع إلى الله من ذنب، بعد أن يذنب يرجع إلى الله. لكن الإنابة قالوا أنها أخص، فلا يلزم منها وقوعه في ذنب، فهو يتوب ويرجع إلى الله. الإنابة رجوع إلى الله لكن من غير ذنب، ومن كثرة عبادته لله تبارك وتعالى ورجوعه إلى الله وحضور هذا المعنى عنده وفي قلبه، فهو دائما راجع ورجاع إلى الله عز وجل ومنيب إليه من غير أن يقع في ذنب. خضوعه هذا هو بمعنى العبادة والعبودية والذل، فهو خاضع بجوارحه لله تبارك وتعالى. قال: والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. هذه أيضا من أنواع العبادة. قال: والاستعاذة والاستعانة. الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، يقول العلماء السين والتاء فيها، هذه السين والتاء للطلب، هذه القاعدة في اللغة العربية، فالسين والتاء للطلب. فالاستعاذة طلب العون، والاستعانة طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث، والاستسقاء طلب السقيا. فالأصل في السين والتاء ماذا؟ أنها للطلب، لكن قد تأتي لغير الطلب، كما في قوله جل وعلا في سورة التغابن: واستغنى الله. هنا لا يجوز أن تكون للطلب، فالله عز وجل هو الغني ولا يطلب الغنى من غيره. ففي قوله واستغنى الله، هذا لتأكيد المعنى، للتأكيد وليست للطلب، لتأكيد غنى الله عز وجل ووصفه بالغنى. قال: والاستعاذة. الاستعاذة ما معناها؟ طلب العوض، وهو الامتناع بالله تبارك وتعالى والالتجاء إليه. الاستعاذة بالله، الامتناع بالله والالتجاء إليه. ونحن نستعيذ بالله عز وجل، أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به، ومن آكد هذه المواضع قراءة القرآن. من قرأ القرآن يستعيذ بالله عز وجل كما أمرنا الله عز وجل بذلك. والاستعانة، ربنا جل وعلا أمرنا بالاستعانة به، وذكر هذه العبادة العظيمة في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. والعبد دائما لا ينفك عن هذه العبادة العظيمة والحاجة إلى الله عز وجل وطلب العون منه، سواء في أموره الدينية أو في أموره الدنيوية. قال: والاستغاثة، كذا استغاثة به سبحانه، طلب الغوث. الاستغاثة طلب الغوث من الله من جلب خير أو دفع شر. والاستغاثة هي دعاء، لكنها دعاء خاص، أخص من الدعاء. فالاستغاثة هو دعاء في وقت الشدة، دعاء في وقت الشدة. والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة لا تجوز إلا بالله تبارك وتعالى، لكن فيها قاعدة وهي الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه، فيجوز أن يستعين الإنسان ويستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، وهذا سيأتينا إن شاء الله. والعلماء ذكروا فيها شروط متى يجوز الاستعانة والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. يجوز إذا كان هذا المخلوق حيا حاضرا قادرا، هنا تجوز الاستعانة به والاستغاثة به، كما جاء في القرآن: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهنا يجوز، لأن الاستغاثة أو الاستعانة هنا بهذا المخلوق هو فيما يقدر عليه وهو حي حاضر. أما الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو استعانة بمخلوق لكنه ميت أو غائب، فإن هذا كله من شرك المشركين. قال: والذبح والنذر وغير ذلك. الذبح عبادة عظيمة، وهي إنهار الدم في بهيمة الأنعام وفي غيرها، لكن آكد ما يكون في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. إنهار دمها لا يجوز أن يكون على وجه القربة إلا لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هنا على أحد التفسيرين هو الذبح. فهنا في هذه الآية من سورة الأنعام قرن الله عز وجل الذبح بالصلاة، وهذا مما يؤكد لنا أهمية الذبح وعظم شأن هذه العبادة. وهناك موطن آخر قرن الله عز وجل فيه بين الذبح والصلاة، وهو قوله جل وعلا: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذان موطنان في القرآن قرن الله عز وجل فيهما الذبح بالصلاة، وهذا يدل على أن الذبح عبادة عظيمة فلا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، بل صرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر به تبارك وتعالى. فالذبح لا يجوز إلا أن يكون بسم الله وأن يكون لله تبارك وتعالى. طيب، إذا سأل سؤال فقال: جاءني ضيف وذبحت له ذبيحة، أو ذبحت ذبيحة أريد أكلها، لا أريد بها القربة لا لله ولا لغيره، ما حكم هذه الذبيحة؟ الجواب أن هذه الذبيحة ليست قربة، لكنها مما أباحه الله لنا. فالقربة لله كالأضحية والهدي والصدقة، هذه يجب أن تكون لله وبسم الله. أما المباح من أجل اللحم فهذا يجوز، لكن متى يباح ويكون حلال؟ إذا ذبح بسم الله وعلى الطريقة الشرعية، الذبح الشرعي بأن يذكى ذكاة شرعية. ما دليل هذا التفصيل؟ هو ذاك الصحابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قبل، جاءه في يوم العيد فقال: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، ذبح الأضحية قبل الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام له: شاتك شات لحم، يعني شات أباح الله عز وجل لنا لحمة، لكن ليست قربة، ليست قربة. إذن هنا نعرف أن الذبائح منها ما يكون قربة لله تبارك وتعالى يذبحها الإنسان ذبحا شرعيا ويسمي عليها بسم الله وينوي بهذا الذبح التقرب إلى الله تبارك وتعالى، هذه عبادة. عندنا ذبيحة نذبحها على الطريقة الإسلامية وذبح إسلامي وشرعي ونذكر عليه اسم الله، لكن لا نريد بها القربة وإنما نريد الانتفاع من اللحم، حتى ممكن أن تبيع اللحم. كل الأسواق والمحلات هذه الذين يبيعون اللحم هم ذبحوها ليس قربة وإنما لبيع اللحم، فهذا مما أباحه الله. عندنا النوع الثالث، وهو أن تذبح لغير الله تبارك وتعالى، أن تذبح لغير الله، وهذا هو الشرك بالله عز وجل، أن يذبح الذبيحة لغير الله، سواء ذكر عليه اسم الله أو لم يذكر عليه اسم الله. فما دام أنه نوى بهذه الذبيحة غير الله تبارك وتعالى التقرب لغير الله، فإنه ماذا؟ يكون هذا الذبح شركا بالله عز وجل. عندنا نوع رابع، وهو أن يذبح الذبيحة لا يريد بها التقرب لغير الله، لكن يذبحها على غير الطريقة الشرعية الإسلامية، كأن تكون تذبح بالخنق مثلا، أو بالضرب، أو تغرق بالماء، أو نحو ذلك. فهذه حرام، ليست شرك لكنها حرام، وهذه التي حرمها الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فهذه حرام لكن ليست شركا، لا يجوز ذبحها، لا يجوز أكل لحمها. قال: والنذر وغير ذلك. النذر حقيقته أنه أن يوجب الإنسان على نفسه شيء، أن يوجب الإنسان على نفسه شيء ليس واجبا في أصله، كأن ينذر أن يصوم أو يتصدق ونحو ذلك. فهذا في أصله، يعني في أصل مشروعية النذر، العلماء منهم من قال مباح ومنهم من قال مكروه، لأنه ورد فيه حديث: إنما يستخرج به من البخيل. لكن الوفاء بالنذر إذا كان لله تبارك وتعالى، فإن الوفاء به مدحه الله عز وجل، فقال: يوفون بالنذر ويخافون، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر عبادة وقربة. المشركون، مشركو العرب وغيرهم، حتى اليوم القبوريين الذين يتقربون لغير الله عز وجل ويعبدون القبور ويغلون بها، ينذرون للمقبورين. ومن هنا نعرف أن النذر لغير الله هو صرف عبادة لغير الله، لأن النذر عبادة لله عز وجل، فصرفها لغير الله يكون شركا بالله تبارك وتعالى. وأكثر النذر، هذا حال وواقع المشركين، أن أكثر النذر هو ذبح في الحقيقة، ولذلك قرن الشيخ هنا بين الذبح والنذر. على كل حال، النذر له تفاصيل كثيرة حتى في كتب الفقه والفقهاء، لكن نريد أن نذكر 5 شروط بها يكون النذر طاعة وقربة وليس شركا بالله عز وجل. من أراد أن ينذر أو يوفي بنذر، لا يوفي بهذا النذر إلا أن تتحقق فيه هذه الشروط 5. إن لم تتحقق فلا يجوز الوفاء بهذا النذر، قد يكون كبيرا من كبائر الذنوب وقد يكون شركا بالله عز وجل. ما هي شروط النذر؟ الشرط الأول: أن يكون طاعة، طاعة لله عز وجل. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن نذر أن يطيعه فليطيع. فإذا نذر معصية لا يجوز الوفاء بهذه المعصية. إذن الشرط الأول أن يكون طاعة. الشرط الثاني: أن يكون مما يطيقه العبد، أن يكون مما يطيقه العبد. إذا كان فوق طاقة العبد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرط الثالث: أن يكون فيما يملك أيضا. فإذا كان لا يملك الوفاء بالنذر، أو نذر أن مثلا يتصدق ب1000 دينار وهو لا يملك 1000 دينار، فالله عز وجل لا يكلفه ما لا يستطيع. إذا كانت الزكاة التي ركن من أركان الإسلام لم يوجبها الله عز وجل إلا على الغني، الفقير لا يجب عليه، فمن باب أولى النذر. الشرط الرابع: ألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله، ألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله. هذا الشرط دليله أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة هذا مكان قريب من المدينة اليوم، وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام يوجد يعني في غرب المدينة جهة البحر ينبع، وتلك الأماكن يوجد تل ووادي اسمه بوانة. شاهد النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، إلى آخر الحديث. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام سأله هنا هذا السؤال الذي يؤكد لنا هذا الشرط، وهو أن النذر لا يجوز الوفاء به في مكان كان فيه وثن أو عيد من أعياد الجاهلية، من أجل ألا يكون ذريعة ووسيلة للشرك بالله تبارك وتعالى، ومشابهة المشركين، أو إحياء عيد من أعيادهم، أو وثن من أوثان. الشرط الخامس، وهذا شرط مهم جدا، ألا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله. ألا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله. بعض الناس عنده مريض فيقول: إن شفى الله مريضي صمت 3 أيام وتصدقت بكذا وكذا، يعتقد أنه إن نذر سيحقق الله عز وجل له هذا الشيء، فعنده عقيدة أن النذر له تأثير. هذه العقيدة عقيدة باطلة، فلا يجوز أن يعتقد الإنسان الناذر تأثير النذر في حصول هذا الشيء. طيب، قال: وغير ذلك، يعني غير ذلك من أنواع العبادة، فافهم هديت أوضح المسالك. الصراط المستقيم هو أوضح المسالك. ثم قال: وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. صرف أي نوع من أنواع العبادة، لا يلزم أن يكون الصرف جميع أنواع العبادة، بل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو حقيقة الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو أقبح القبائح. إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم، أعظم الظلم وأعظم الذنوب وأعظم الجهل وأكبر الكبائر هو الشرك بالله عز وجل، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا المشرك وضع العبادة في غير موضعها. العبادة التي هي حق الخالق جعلها في حق المخلوق الضعيف، فلذلك هي أقبح المناهي. ثم قال: فصل في بيان التوحيد، وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. تقدم معنا أن التوحيد 3 أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. الشرك ينقسم باعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار تعلقه بأقسام التوحيد، فاعلم أن كل قسم من أقسام التوحيد يقابله نوع من أنواع الشرك، كما أن هناك توحيد ألوهية فهناك شرك في الألوهية، وكما أن هناك توحيد ربوبية فهناك شرك في الربوبية، وكما أن هناك توحيد أسماء الصفات فهناك شرك في الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية عرفنا أنه إفراد الله بالعبادة، إذن صرف أي نوع من أنواع العبادة هو شرك في الألوهية. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والملك، فالشرك في الربوبية هو أن يعتقد الإنسان أن هناك خالق مع الله أو رازق أو غير ذلك. توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين كما عرفنا. إذن الشرك في توحيد الأسماء والصفات هو تعطيل الصفات أو التشبيه وتمثيل الله بخلقه أو تمثيل الخلق بالله. ولذلك تقدم أن ذكرنا أن أنواع التوحيد 3 لا بد فيها من نفي وإثبات، فالإخلال في هذا يوقع في الشرك في هذه الأنواع 3. هناك تقسيم آخر باعتبار آخر للشرك، وهو الذي أشار إليه الشيخ فقال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، هذا تقسيم الشرك باعتبار حكمه. تقسيم الشرك إلى 3 أقسام: شرك ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا باعتبار تعلقه بأنواع التوحيد. لكن هنا أقسام الشرك باعتبار حكمه فهو أكبر وأصغر. الشرك الأكبر، ما الفرق بين الشرك الأكبر وأصغر؟ الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة، من ملة الإسلام. أما الشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الشرك الأصغر فإنه لا يخلد في النار. الشرك الأكبر يحبط العمل وسائر العمل، لكن الشرك الأصغر يحبط العمل المقترن به، لا يحبط العمل كله. وهكذا من الفروق التي ذكر العلماء بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولذلك قال: به خلود النار إذ لا يغفر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهيا. الشرك متى وقع في البشرية؟ هذه مسألة مهمة. هل الأصل في البشرية الشرك أو التوحيد؟ الجواب: الأصل في البشرية التوحيد. فأبو البشر آدم عليه السلام، ونعرف قصته أنه كان في الجنة ثم هبط إلى الأرض، وأول شرك حصل في البشرية هو في قوم نوح، كما روي عن ابن عباس فيما خرجه بسنده ابن جرير الطبري في تفسيره، أن ذرية نوح مكثوا في الأرض 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم حصل ووقع الشرك في قوم نوح. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في شأن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهذا الأثر أورده البخاري في صحيحه، يبين لنا قصة أول حدوث للشرك في الأرض. قال: هذه أسماء رجال صالحين، يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت، وفي لفظ ونسي العلم عبدت. فهذا هو أول حدوث للشرك في البشرية. ومتى حصل الشرك في جزيرة العرب؟ وكيف دخلت الوثنية بلاد العرب؟ ذكروا أيضا، وذكر ابن جرير وذكر ابن كثير في البداية والنهاية، أن أول حدوث للوثنية في جزيرة العرب هو كان على يد سيد العرب في وقتهم وسيد مكة، عامر بن لحي الخزاعي، ويسمى عمرو بن لحي الخزاعي أيضا. هذا الرجل هو أول من أتى بالشرك في جزيرة العرب. شرك البشرية له أسباب كثيرة، لكن يعود ويؤول إلى سببين. السبب الأول هو الغلو في الصالحين، وهذا هو شرك قوم نوح، وهو أول شرك في البشرية. السبب الثاني الغلو في النجوم والكواكب، وهذا كان شرك قوم إبراهيم. والعرب كانوا عندهم شرك النجوم وشرك الصالحين وغيره من أنواع الشرك، غلو في الصالحين وغلو في النجوم والكواكب وغيرها، والسحر وكهانة وكل شيء. العرب كانوا على ملة، كانوا يعظمون، ليس عندهم نبي، لكن كانوا يتبعون الشام. هذه قصة حدوث الوثنية في العرب. كانوا يتبعون الشام من أجل أن الشام مهبط الوحي وبلاد الأنبياء، وكانوا كما تعلمون رحلة الشتاء والصيف عندهم، فيرحلون إلى الشام. ففي يوم من الأيام، أو في رحلة من الرحلات، لما ذهب هو عامر بن لحي الخزاعي إلى الشام، وجد أنهم تغيروا دين إبراهيم ووجد عندهم أصنام وأوثان، فسألهم ما هذه الأوثان؟ فقالوا هذه نستمطرها فتمطر السماء، ونسألها فتعطينا، وهكذا وهكذا. فقال أريد منها، فأعطوه صنم اسمه هبل. هبل أول وثن دخل جزيرة العرب. عامر بن لحي الخزاعي قالوا أنه جاء في المنام، جاءه الشيطان في المنام وفي رحلته هذا وهو راجع، فقال له ائت جدة، جدة المعروفة على ساحل البحر عند مكة، قال ائت جدة تجد فيها أصناما معدة، ادعو لها العرب تطاع وتجب. فذهب إلى جدة فوجد أن إبليس أخرج هذه الأصنام التي أخذها الطوفان زمن نوح وألقاها في البحر، أخرجها ووضعها على ساحل البحر، فأخذها هي أوثان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أخذها عامر بن لحي الخزاعي وضعها حول البيت. فلما جاءت قبائل العرب في الحج وكانوا يحجون وكانوا يقتدون بأهل مكة، أخذت كل قبيلة صنم من هذه الأصنام حسب ما ذكروا في قصتهم، فانتشر الشرك. وهذا عمرو بن لحي الخزاعي لم يقف إلى هذا الحد، بل هو أول من سيب السوائب ووضع البحيرة والسائبة وأتى بأمور حرفة يعني، وبدل وغير وأتى بأمور منكرة، وكان يطاع في كل شيء. فجميع ما كان عند العرب أكثره من سبب هذا الرجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الكسوف قال رأيت عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في نار جهنم، لأنه أول من أحدث الشرك وأول من سيب السوائب وأتى بالشرك والأوثان في جزيرة العرب. على كل حال، هنا نعرف حقيقة هذا الشرك وكيف دخل في جزيرة العرب، من أجل، وهذا أمر مهم، معرفة حال العرب. إذا عرفنا نعرف حقيقة التوحيد الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دعا كفار قريش إلى أن يثبتوا وجود الله أو أن يثبتوا أن الله خالق الرازق، وإنما دعاهم إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، وكانوا يتخذون شفعاء مع الله، فنهاهم عن ذلك. قال وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهيا. هذا الشرك الأكبر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا مع الله. إما أن يعبد هذا الند مع الله، إما أن يعبده من دون الله، أو يتخذ هذا الند وهذه الأنداد شفعاء ووسائط بينه وبين الله. وهذا حال كفار قريش، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فاتخذوا مسائط وشفعاء. ونبينا عليه الصلاة والسلام سمى هذا شركا، والقرآن سمى هذا شركا، اتخاذ الوسائط والشفعاء مع الله عز وجل. فالشفاعة تطلب من الله تبارك وتعالى كما سنعرف إن شاء الله. فكل صرف للعبادة هو في الحقيقة شرك بالله عز وجل. فنعرف من هذا أن الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله. أو بعض العلماء يقول الشرك هو هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهذا التعريف ذكره جمع من أهل العلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وذكره الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد وغيره. وهذا التعريف شامل وعام لجميع أنواع الشرك، لأن ما هو من خصائص الله قد يكون في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وصرف العبادة لغير الله هذا ضابط الشرك في الألوهية والعبادة، فكل من صرف لغير الله عز وجل عبادة فيكون مشركا. وهنا قال وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، كما جاء في القرآن إذ نسويكم برب العالمين. ما حقيقة التسوية؟ هم لم يجعلوا الأوثان مثل الله، وإنما عبدوها من دون الله أو اتخذوها وسائط وشفعاء مع الله جل وعلا. فهذه حقيقة التسوية، صرف العبادة لغير الله أو اتخاذ وسائط وشفعاء عند الله. قال: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع ضر. هذا الآن كله بيان لحقيقة شرك المشركين. يقصده أي المتخذ لذلك الند من دون الله، يقصد الند فيعتقد فيه جلب الخير أو دفع الضر والشر. قال: لجلب خير أو لدفع شر الشر، هذا هو الاعتقاد الضال. قال: أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، وهذا هو ضابط الشرك. والفرق بين الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه و الطلب من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهذا قد ذكرناه قبل قليل في الاستعانة والاستغاثة. فطلب الشخص والإنسان من مخلوق شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. قال: مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق طاقة البشر، وهذا التعظيم واضح عند شرك المشركين أو القبوريين اليوم. المشركين اليوم يعتقدون في من يعبدونه أو يزعمون أنه شفيع عند الله أو وسائط بينهم وبين الله، يعتقدون أنه له طاقة غيره من المخلوقات، فيعتقد أنه يسمع إذا دعاه ولو كان ميتا أو غائبا، ويرى مكانه ويعلم حاجته، فيثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية، فيجعله من عبد إلى معبود، ويجعله مستحقا للعبادة. وهذه حقيقة شرك كفار قريش. ومن هنا يتبين لك ما قد ذكرناه أكثر من مرة وأكثر من مناسبة، من أن الشرك في الألوهية يستلزم ماذا؟ الشرك في الربوبية والأسماء والصفات، ولا بد. فهذا حينما صرف العبادة لغير الله اعتقد أن هذا المعبود سواء كان وليا أو صالحا أو نبيا أو جنيا أو ملكا أو شجرا أو حجرا، اعتقد فيه أنه يملك ويجلب الخير ويعلم الغيب إلى غير ذلك من أمور الربوبية. قال: في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. قال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه أقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. الآن انتقل إلى بيان الشرك الأصغر والكلام على الشرك الأصغر. فقال: والثاني شرك أصغر، والشرك الأصغر لا يخرج عن الملة ولكنه ينقص ثواب العمل ويحبط العمل الذي اقترن به. فالإنسان إذا صلى ركعتين مرائيا حبطت هذه الركعتين، إذا تصدق بدينار مرائيا حبط هذا الدينار، لكن لا تحبط جميع الأعمال. قال: وهو الرياء. الرياء من الشرك الأصغر، كما جاء في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال: الرياء. فقضية القلوب عظيمة جدا. وهنا كيف نفرق بين كون الشيء نفاقا أو رياء أو إخلاص لله عز وجل؟ كيف نعرف أن هذا العمل خالص لله أو رياء أو نفاق؟ لأن العمل قد يكون خالصا لله وقد يكون رياء شرك أصغر، وقد يكون نفاق كفر وشرك أكبر. يقول العلماء: اعلم أن الرياء إذا أطلق في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا قد يأتي كثيرا في القرآن، إطلاق الرياء ويراد به النفاق الأكبر والكفر الأكبر، كما قال جل وعلا: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، وقال في شأنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا نفاق أكبر. فكثيرا ما يذكر في القرآن الرياء ويراد به ماذا؟ النفاق والكفر الأكبر والشرك الأكبر. لكن كيف نفرق؟ الفرق بين هذا الرياء الذي هو الشرك الأصغر، والرياء الذي هو النفاق الأكبر، والإخلاص لله عز وجل، والشرك الخفي الذي هو الرياء، ويسير الرياء الذي هو الشرك الأصغر. الفرق والضابط في هذا كله هو النية. النية، فالنية هي الفرق في العمل، في تعيينه، فيما يراد. طيب كيف نفرق؟ الإنسان إذا عمل عملا لا يخلو من ثلاثة أحوال. أولا، إن كان الباعث على العمل هو إرادة الله، وفيما هو إرادة الله وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع، فذلك العمل الصالح المقبول، هذا إخلاص وتوحيد. هذا النوع الأول. ثانيا، النوع الثاني والحالة الثانية، إن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله فذلك النفاق الأكبر، وهذا نفاق المنافقين، يعملون العمل ولم يريدوا أصلا به الله عز وجل. النوع الثالث والحالة الثالثة للنية والقلوب، وهي أن يكون الباعث للعمل إرادة الله، وعمل العمل ابتداء يريد به وجه الله، ولكن دخل على هذا العمل الرياء في تزيين العمل وتحسين العمل، طرأ عليه الرياء. هنا ابتداء إذا دفعه ابتداء لا يضره شيء، لكن إذا استرسل معه هنا يكون وقع في الرياء، وهو الشرك الخفي، وهو الشرك الأصغر، وهو الذي جاء في الحديث تسميته الشرك الخفي والشرك الأصغر. بهذا التفصيل نعرف الفرق في هذه المسألة. ثم قال الناظم: ومنه إقسام بغير الله، يعني من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، فلا يجوز الحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قال: كما أتى في محكم الأخبار أحاديث كثيرة في النهي عن الشرك بغير الله، بل هناك ألفاظ أيضا هي من الشرك بغير الله، الشرك الأصغر، مثل ما شاء الله وشئت. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. الآن ما الفرق بين ما شاء الله وفلان بالواو وما شاء الله ثم فلان؟ الفرق كما بين العلماء أن الواو تقتضي التسوية، مساواة مشيئة الخالق والمخلوق، وهذا شرك، لكن ثم تفيد التراخي والترتيب، تجعل مشيئة الخالق في مرتبة ومشيئة المخلوق في مرتبة لاحقة. فهنا الفرق بين الواو وثم في ما شاء الله وشاء فلان، وما شاء الله ثم شاء فلان. والمقصود أن هذا من أنواع الشرك الأصغر، لكن أنواع الشرك أنواع كثيرة، سيأتينا إن شاء الله بيانها في الفصل القادم بإذن الله تبارك وتعالى. إلى هنا نصل في هذا المجلس، وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.